في أصبحتم أي مجلس هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 98 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 8 من شهر صفر 1416. نفتتح هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء سورة النبأ، حيث وصلنا إلى سورة التكاثر. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ضعيف شوي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول: ألهاكم التكاثر. ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، وهم قليل. وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، واحد في الجنة والباقي في النار. وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار. إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع فيه التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته، يقول: نحن أكثر منهم عددا، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000، صار الأول إيش؟ أكثر وأعز. فيقول الشاعر: لست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه التكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم، التكاثر. فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقول حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متم. فالإنسان مجهول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشب في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأي أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث. والكفر بالبعث ردة عن الإسلام، لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرجع، يعني ارتدعوا عن هذا التكاثر. وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك. وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي في بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فإيش؟ فتبلع، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيره. لا يمكن أن يخرج المال الذي بعيدين عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، وهذه جملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمه، وهذا ليس بصحيح. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، قل يا أخي هذا وصلك يوهم فساد المعنى، وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم، تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قول تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم إذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، أحبت أن يتكرر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عتقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ إنسان الرطب فقط. فقال: أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنى، لأن العذق يشمل هذا وهذا ويشمل كل الثلاثة. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء طيب وطعام طيب وظل طيب، لا تسألن يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال. سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخر، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا له معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرنا من العام الماضي أنك قلت إن كنا في مجلس فلا نكرر السلام. ما حكم هل يجوز لنا أن نتيمم بمجرد فقد الماء، مع أننا بأننا سوف نجده قبل انتهاء الوقت؟
يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأمر أن نتوضأ من الحدث الأصغر ونتطهر من الحدث الأكبر إذا قمنا إلى الصلاة، فإن لم نجد تيممنا. فيجوز لمن ليس عنده ماء عند دخول وقت الصلاة أن يتيمم، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم إلى أن يصل إلى الماء.
فضيلة الشيخ، ما صفة التعزية؟ وهل يعزى غير أقرباء الميت مثل زملائه وجيرانه؟ وهل التقبيل أو المصافحة عند التعزية مشروع؟ وهل يعزى بالهاتف أو الذهاب إلى منزل المعزين؟ وهل هو حديث إنما التعزية للمصاب أم ماذا؟ وما معنى؟
هذه ستة أسئلة
متصلة.
ستة أسئلة في سؤال واحد. طيب، التعزية سنة مؤكدة للمصاب من قريب أو صديق أو زميل أو غير ذلك. ومعنى التعزية تقوية المصاب على تحمل ما نزل به من المكروه، هذه التعزية. ومنه الأرض العزاز يعني الصلبة، فكأنك تصلب هذا الرجل وتقويه حتى لا يلين أمام هذه المصيبة بل يكون قويا. فكلما رأيت مصابا بماله أو فقد حبيبه أو مرض فيه أو غير ذلك أن تعزيه. وأحسن صيغة للتعزية ما عزى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يكون، وله أن يكون دعاء مناسبا مثل ما هو مشهور عند الناس اليوم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر الله لنيتك، أو غير ذلك من الدعاء المناسب. وأما التقبيل والمصافحة فليست من سنة التعزية إلا إذا كان هذا أول ما لقيته، فإنك تصافحه، لأن المشروع عند الملاقات المصافحة. وأما أن تتخذ سنة على أنها من سنة التعزية فهذا بدعة، لأن كل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله كان مبتدعا. وأما مكانها فليس لها مكان معين، أي مكان تجد أي مكان تجد فيه المصاب وتشعر بأنه مصاب فإنك تعزيه. وأما زمنها فقيل إنها تقيد بثلاثة أيام من حدوث المصيبة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الحديث في الإحداث وليس في التعزية. والصواب أن التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية، فإن نسها أو رؤي أنه ليس بمصاب إلى ذاك الحد فإنه لا يعزي. ولكن هل تكرر التعزية بمعنى أنك إذا عزيته اليوم ثم رأيته من الغد هل تعيد التعزية عليه؟ أقول إن وجد سبب فنعم. فمثلا لو عزيته اليوم وأتيته من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال مثلا يبكي مثلا، فإني أقول يا أخي اتق الله عز وجل، لا تؤذي الميت، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولكن ليس تعذيب عقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك. نعم. فصار الخلاصة أنها لا تختص بأحد وإنما تشمل من؟ إيش؟ كل مصاب، ولا تختص بمكان ولا تختص بزمن، ما دام أثر المصيبة باقيا فعزه، أما تكرارها فكما علمتم، إن دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فلا تكررها. نعم. بأي شيء يكون، تعزي بالهاتف أو بكتابة أو بأي شيء، لا ذهب إلى إيمان الذهاب إليهم في البيت. لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، اللهم إلا أن يكون قريبا جدا وتخشى أن لا تذهب يعدون ذلك من قطيعة الرحم، فهذا شيء آخر.
فضيلة الشيخ أثابكم الله. نعم. يعني لحظة الأخ في حديثة واحدة، لكن كانت بعض الأخوة قد ذكر لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى وهو يرى جدران المدينة، وكان هذا في أول وقت، فما توجيهكم لهذا الأثر؟
هذا الأثر لا أدري عنه، لكننا نستدل بالآية كما سمعتم: إذا قمتم إلى الصلاة أي وقت، لكن الأفضل كما قلت إن أن يؤخر ما دام يرجو وجود الماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشرع للمتيمم أن ينفخ في كفيه إذا أراد أن يعني بعد أن يضرب يديه في الأرض؟ هل يشرع له أن ينفخ فيهما؟
نفخ المتيمم من يديه إذا ضرب بهما الأرض قد ثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنه كان علق بها تراب كثير. وأما إذا كان لا يعلق بها تراب كثير فلا نفخ.
الشيخ أحسن الله إليك، أورد علينا هذا السؤال في هذا المجلس. يقول فضيلة الشيخ محمد: السلام عليكم ورحمة الله، أطرح عليكم هذا السؤال وأرجو منكم الجواب كتابة. تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ 2.5 مليون جنيه.
إيش؟
يشتري سيارة بمبلغ 2 مليون.
مليونين؟
نعم، ونصف بشيك مؤجل عملة.
أي
نعم،
عملة رخيصة،
عملة بلدنا. نعم، مؤجل، عملة سودانية.
نعم.
بمبلغ بشيك مؤجل لمدة 6 أشهر أو 4 ملايين جنيه سوداني لمدة سنة، ثم يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ 1.5 مليون جنيه سوداني. ما الحكم في هذا البيع؟ وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، علما بأنه ما زال مستند في يد البايع الأول؟ ويقول ملحوظة: علما بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق 1.5 مليون.
ولا بأس الإنسان يشتري شيئا سيارة أو غيره بثمن النقد حاضر أقل مما لو اشتراها بثمن مؤجل. فمثلا أقول أنا أشتري هذه السيارة مثلا ب10,000 نقدا أو ب12,000 إلى سنة، ثم يتفقان على أحد الثمنين قبل التبرك، لا بأس، هذا لا بأس به، وليس من باب بيعتين في بيعة كما ظنه بعض أهل العلم، بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة، وسوف لا ينصرفان من مكانهما إلا وقد عينا ذلك إما المؤجل أو المعجل. وأما التحويل على الثمن الشيك فلا بأس به أيضا، وذلك لأن بيع السيارة بالدراهم ليس فيه ربا. وأما كون المشتري يبيع السيارة بثمن أقل من أجل أن يأخذ ثمنها فهذه تسمى عند العلماء مسألة التورق، إن باعها على غير الذي اشتراها منه، وإن باعها على الذي اشتراها منه فهي مسألة العينة. فصاحب السيارة اشتراها من زيد ب12,000 مؤجلا إلى سنة، ثم باعها على عمرو ب10,000 نقدا، هذه تورط. فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولا ب10,000 فهذه مسألة العينة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق هل هي حلال أو حرام، فاختار بعض العلماء أنها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النقد يعني إلى الثمن، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها حرام وأنها من العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاحتياط أن لا يفعل، يقال إذا كنت محتاجا دراهم ووجدت من يقرضك فهذا المطلوب، وإن لم تجد فعليك بالسلم، يعني أن تأخذ دراهم بسلعة مؤجلة تصفها وتبين صفاتها بأن تقول مثلا أعطني 10,000 ريال وأنا أعطيك سيارة بعد سنة صفتها كذا وكذا وتضبط الصفات. هذا جائز لأن الصحابة فعلوه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليصرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المؤجل
شيخ المؤجل
إذا حال عليه الحول قبل أن يقبضه ولا إيش؟
وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة؟
الشيك
علما بأن ما زال المستند فيه يعني الذي
الشيك المؤجل عبارة عن أقول الشيك المؤجل يعني الشيك الذي كتب للإنسان بثمن مؤجل إذا كلم صاحب البنك وقال نعم عندي هذا صار كأنه دين تجب الزكاة فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة يا شيخ حفظك الله هي مسألة فهم الحجة. فشيخ الإسلام حفظه الله وكذلك ابن القيم وابن العربي المالكي رحمهما الله يقول شيخ الإسلام وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها في الفتاوى. اختلف الدارسون لكتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضية أيضا، وحاولت أن أفهمها ويسر الله لي بعض النقلات الخفيفة التي سأعرضها عليكم ليتجلى الأمر أكثر وضوحا. رأى بعض طلبة الشيخ حفظه رحمهم الله أن الشيخ لا يشترط لقيام الحجة فهمه
من فضلك،
ونقلوا عنه يعني بعض النقلات منها فإن حجة الله